بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا بالأمس في الكلام على شرح القطر للإمام العلامة ابن هشام الأنصاري في عند قوله: والأفصح استعمال الهني كغد، والأفصح استعمال الهني كغد. الآن الكلام على كلمة هنو من ناحية أنها تختلف في لغاتها عن بقية الأسماء الستة. بالأمس قلنا أن الأسماء الستة فيها ثلاثة لغات: اللغة الأولى التي سميت بلغة الإعلال، وهي أن تأتي بحروف العلة وهي الواو والألف والياء، فتقول: جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، فتسمى لغة الإعلال نسبة إلى حرف العلة اللي هو الواو أو الألف أو الياء الذي كان علامة الإيه؟ علامة الإعراب. اللغة التي بعدها سميت بلغة القصر، لغة القصر لأنك تلزم الأسماء الستة أو تلزم بعض الأسماء الستة الألف، وتقول: جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك، فيصبح الألف ملازمة كالاسم المقصور، كما تقول: إيه؟ جاء فتاك، ورأيت فتاك، ومررت بفتاك. تمام، كأنها إيه؟ زي كلمة فتى، فتى اسم مقصور، فتقول: إيه؟ جاء فتاك، ورأيت فتاك، ومررت بفتاك، فتجد إنها إيه؟ إنها تبقى الألف على حالها. فكذلك عندما تقول: إيه؟ جاء أخاك، ورأيت أخاك، ومررت بأخاك، كأنك عملت نفس الإيه؟ نفس المعاملة. ولذلك سيعرب إعراب الاسم المقصور. الاسم المقصور بيعرب بإيش؟ بيعرب بعلامات إعراب أصلية لكن مقدرة، كما تقول: جاء الفتى، جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى. تمام، فتقول: جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة، رأيت الفتى مفعول ومنصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، مررت بالفتى مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة. نفس الشيء، هذه الكسرة أو الفتحة أو الضمة محلها على الألف، على الألف يعني مكانها الأصل إيه؟ يعني عند في كلمة الفتى إنها كانت تكون في إيه؟ في آخر حرف، على آخر حرف، كما تقول: إيه؟ جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فتجد ان الايه علامة الاعراب تأتي على الحرف الاخير. فهنا نفس الشيء في اللغة القصر في الاسماء الستة، عندما تقول: جاء اخاك، ورأيت اخاك، ومررت باخاك، تيجي تقول: جاء اخاك، اخا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الايه على الالف، الالف اللي هي المقصورة دي. رأيت اخاك تقول انه مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على الايه على الالف. مررت باخاك هتقول بانها ايه بانها مجرور، ان اخا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الالف. ادي الاعراب. اذا يا اخواني، عندما يصبح او تعامل الاسماء الستة او بعضها تلك المعاملة، الحقيقة انها لا تصبح من الاسماء الستة المعروفة، يعني حقيقة الأسماء الستة هي التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الإيه وتجرب الياء، فحينئذ هتصبح إعرابها ليس إعرابا فرعيا، صح؟ لأن احنا شوف هو استثنى في هذا الباب، قال إيه؟ قال: إلا الأسماء الستة. في إثناء ده من إيش؟ من قوله إنه فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة. طيب، معناه أن الأسماء الستة لا تعرب بالإيه؟ بالعلامات الإعراب الأصلية، فإن رجعت إلى الإعراب الأصلي أصبحت ليست من الأسماء الستة. ولذلك عندما نقول للطالب: كيف تعرب الأسماء الستة؟ سيقول: الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء. طب ما نقول له: جاء فتاة، جاء أخاك، ورأيت أخاك، ومررت بأخاك، كيف هذا؟ سيقول: هذه لم تعد الأسماء الستة الايه المعروفة في النحو، لأن الأسماء الستة المعروفة في النحو هي التي تعرب ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء على الشروط التي فصلناها في الدرس الماضي، ان يشترط ان تكون مضافة الى غير ياء المتكلم، ويشترط ان تكون مكبرة، ويشترط ان تكون مفردة. تمام. فان تغيرت هذه الشروط او اعربت باعراب اخر فاصبحت كغيرها بتعرب بالاعراب الاصلي. تمام. كذلك اللغة الاخيرة اللي احنا قلنا ان في الاسماء الستة يعني ثلاث لغات. اللغة الاولى لغة الاعلال كما قلنا، وهي جاء ابوك، رأيت اباك، مررت بابيك. اللغة الثانية لغة القصر، ان ايه ان تلزمها الالف، وشرحنا بينا، فتقول جاء اخاك، رأيت اخاك، مررت باخاك. تمام. اللغة الثالثة وهي اقل، وهي لغة النقص، انك تشيل الحرف خالص اللي هو الحرف الايه حرف العلة ده، سواء كان الواو او الالف او الياء في الحالة الاولى او في اللغة الاولى، او الالف المقصورة دي هتشيلها خالص، ويصبح الاعراب على الحرف اللي قبلها. فكلمة اخ هيصبح الاعراب على الخاء، وكلمة اب هيصبح الاعراب على الباء، وهكذا. وكلمة حمو هيصبح الاعراب على الميم، وليس بالحروف كما في لغة الاعلال، حموك وحماك وحميك، وليس على الالف المقصورة حماك 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 في الاحوال الثلاثة، ولكن سيصبح ايه جاء اخك ورأيت اخك، عبارة عن ايه عن خاء عليها فتحة في حالة النصب، خاء عليها ضمة في حالة الرفع، خاء عليها تحتها كسرة في حالة الجر. فتقول جاء ابوك، جاء ابوك الف وباء عليها ضمة وكاف، جاء ابوك ورأيت ابك ومررت بابك. تمام. يبقى اصبح الاعراب هنا ايضا ايه اعراب بالحركات، اعراب اصلي ولا فرعي؟ اصلي، لانه رفع الضمة ونصب فتحة وجر بكسرة. يبقى اللغة الوحيدة اللي هي فيها الاعراب بعلامات فرعية هي اللغة الاولى اللي هي لغة الاعلال. اما لغة النقص ولغة القصر، لغة القصر ايضا لغة القصر الاعراب بعلامات اصلية، لانه وان كانت مقدرة، لكن بنقول في حالة الرفع الضمة، مدام في حالة الرفع الضمة، في حالة النصب الفتحة، وفي حالة الجر الكسرة، يبقى اعراب اصلي، سواء كانت ظاهرة ولا مقدرة. دي مسألة ايه ما ما ما, ما ليس لها علاقة بمسألة الاعراب اصلي ولا فرعي. تمام. يبقى الان في غالب الاسماء الستة معنا ثلاث لغات. اللغة الاولى لغة الاعلال، وهي ان ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجرب الياء. اللغة الثانية هي لغة القصر، انك تلزمها الالف، وفي تلك الحالة تعرب كاعراب الاسم المقصور. تمام. والاسم المقصور كما عرفه العلماء هو كل اسم معرب اخره الف لازمة. تمام. كالفتى والعصا. تمام. واعرابه بالحركات المقدرة كلها، ولكن علامات اعراب اصلية. فبالتالي اللغة الثانية هي لغة القصر، وتقول جاء اخاك، رأيت اخاك، مررت باخاك، فيرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة. اللغة الثالثة لغة النقص، وهي انك تنقصه، يعني تشيل منه، تشيل الحرف خالص اللي هو حرف العلة ده. تمام. وتبقيه على الايه على الحرفين، ككلمة اخ مع الاضافة، مع اضافته، او لم تضفه اصبح رجع لإيه؟ لم تتوفر فيه الشروط، ويعرب ايضا اعراب اصلي. فتقول جاء اخ، هي نفسها، تقول جاء اخ، ده خلاص ما عادتش ايه اسماء ستة. كذلك اللغة النقص لم تعد الاسماء ستة، تقول جاء اخك، رأيت اخك، مررت باخك، جاء ابوك، رأيت ابك، مررت بابك، جاء حمك، رأيت حمك، مررت بحمك، الى اخره. تمام. هذا بالنسبة لإيه؟ للاسماء الستة. طيب، يستثنى من ذلك كلمة هنو، اخواني، ليست داخلة في الكلام السابق. ليش؟ لان كلمة هنو فيها لغتان بس، وترتيب اللغات فيها ليس كالترتيب السابق. الترتيب السابق يعني رتبنا بحسب الايه اهمية اللغة وانتشارها في العرب، فقدمنا لغة الايه الاعلال، وبعدين جاءت بعدها لغة الايه القصر، وبعدين لغة النقص. على يعني الترتيب ده على الايه على الافصح والاشهر والاكثر انتشارا في لغة العرب. لكن تعالى في هنو فيها لغتان بس، اللغة الأولى في هنو ليست الإعلال وليست القصر، وإنما النقص. النقص إنك تقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، شيل الحرف العلة، ودي كانت اللغة الأخيرة في الإيه في بقية الأسماء الستة. إحنا ذكرنا هناك إن إيه ثلاثة لغات، قلنا لغة الإعلال أولا هي الأشهر ولذلك هي التي وردت في القرآن، يليها لغة الإيه لغة القصر، وهذه اللغة لم ترد في القرآن وإن كان وردت في إيه في كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين لغة الإيه لغة النقص، وهذه وردت في كلام العرب وفي أشعارهم المختلفة. تمام، هنا في هنو معنا لغتان. أول حاجة لغة النقص، الأفصح في هنو الأشهر في هنو إنها لا تعامل معاملة الأسماء الستة، أي أنها لا تعرب بالواو ولا بالإيه ولا بالياء ولا بالألف. من أجل ذلك إن جماعة من النحاة أنكروا أساسا إن هنو تدخل في هذا الباب، الفراء تمام والزجاجي، نعم الفراء والزجاجي من العلماء الذين قالوا الأسماء خمسة. ليش خمسة؟ قالوا هنو ما سمعنا من العرب ولا سمعنا العرب يقول جاء هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، فقالوا فهنو استعملها ككلمة غد، وده معنى قول المصنف ان ايه والافصح استعمال ايه استعمال الهنك غد، اي انها تستعمل ايه بالحركات، تقول غد وغدا وغد تمام، اي بالحركات يعني تمام. فده الافصح عند الجميع، لكن الخلاف في ايش؟ في انه الجماهير من النحاة يقولون ان فيها لغة ثانية، ان فيها لغة ثانية وهي هنوك وهناك وهنيك، ومن هنا تعد مع الاسماء الايه مع الاسماء الستة. لكن الزجاجي والفراء انكر تماما ان تكون العرب قالت هنوك وهناك وهنيك، وبالتالي قالوا انها ليس لها علاقة بهذا الباب، والاسماء عندهم خمسة اللي هي تقدمت بدون كلمة هنو تمام. لكن قالوا ان سيبوي وبعض النحاة سمعوا العرب تقول هنوك وهناك وهنيك فنقلوا هذا الينا. الفراء والزجاجي لم يسمع تمام، لكن عدم العلم ليس علما بالعدم، بمعنى كونك تجهل بالشيء ليس معناه انه ليس موجودا. ومن احاط بالعلم؟ ما في احد، ما احاط يعني بكل شيء الا الله سبحانه وتعالى. لكن العلم العلماء يعني العلم بحر واسع، فالعالم يقترب منه، لكن من احاط بهذا البحر؟ واللغة كذلك. ولذلك يقرر الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة انه لا يحيط باللغة الا نبي، يعني هو اللي ممكن ايه يحيط بها، لكن عامة العلماء يفوتهم اللفظ بعد اللفظ، ولو كان من الأئمة كالخليل بن أحمد وسيبوي وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم من المتقدمين اللي كانوا بحورا في العلم، ويعني توسعوا في الإيه وكانوا أئمة الدنيا في العربية كالخليل بن أحمد وتلميذيه الكسائي وسيبويه ومن جاء بعدهم كالفراء والزجاج والمبرد والجاحظ وابن قتيبة ومن جاء بعدهم من الأئمة المتأخرين كإمام النحاة المتأخرين ابن مالك وابن هشام وابن الحاجب والسيوطي والكافيجي وغيرها من النحاة والعلماء والأزهري وغيرهم تمام. ما أحد أحاط بكل العلم، وبالتالي الآن هم قالوا من حفظ حج على من لم يحفظ. سيبويه اطلع على هذا الشيء، لكن أنتما الفراء والزجاجي لم تطلع، طيب يبقى من حفظ حج على من لم يحفظ. وسيبوي امام لا يكذب، يعني ما الكلام ده يصلح لو كان ايه لو كان اللي نقل تلك اللغة يعني شخص مجروح العدالة او لا وزن له تمام، لكن نقلها امام من اكابر الائمة لا يعرف عنه كذب ولا شيء، بل هو من الايه من الائمة الاثبات تمام من اعمدة اللغة، فبالتالي كيف لا نقبل ايه كلامه. وبالتالي من حفظ حج على من لم يحفظ. ولذلك الجماهير من العلماء عدوا ايه عدوا كلمة هنو من الأسماء الستة وقالوا إن فيها، لكن كلهم متفقون على إنها اللغة الثانية يعني ليست هي الراجحة. وده سبب الإنكار إن إيه، إن اللغة المنتشرة هي إن تعامل هنو كغد بدون إيه، بدون الحروف العلة، يعني جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، دي لغة متفق عليها في هنو كلهم، حتى الزجاجي والفراء كلهم متفقون عليها. الخلاف في اللغة الثانية لأنها قليلة، وده اللي جعل الفراء والزجاجي لا يسمعانها، لو كانت منتشرة لا يمكن أنها ما تصل إليهم يعني، لكن لأنها قليلة فسمعها بعض العلماء ولم يسمعها آخرون، ده يدل على إيه؟ يدل على أنها كانت محصورة وأنها إيه؟ وأنها قليلة. وبالتالي كالخلاصة كلمة هنو فيها لغتان، اللغة الأولى المشهورة والمتفق عليها عند جميع العرب بما فيهم الأئمة من النحاة كالفراء والزجاجي، إنها إيه؟ تعامل كمعاملة غد، وبالتالي ينزع منها الحرف فيقال جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، النون عليها ضمة في حالة الرفع، النون عليها فتحة في حالة النصب، النون عليها تحتها كسرة في حالة الجر. اللغة الثانية اللي هي لم يوافق عليها الفراء والزجاجي وسمعها سيبوي وأيده الإيه جمهور النحاة، هي جاء هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. يبقى كلمة هنو فيها إيه؟ فيها لغتان، اللغة الأولى المشهورة فيها هي لغة النقص، اللغة الثانية هي لغة الإعلال كالأسماء الستة أو لغة الأسماء الستة المشهورة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا كما هو إيه؟ كما هو معلوم. فهذا معنى قول المصنف والأفصح استعمال الهني كغد، اللي هي اللغة الأولى اللي هي لغة النقص. قال رحمه الله إذا استعمل الهنو غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، بلا شك لأنه لم تتوفر فيه الشروط، تمام، يعني هنون ما أحد قال إن إيه أنها بدون إضافة، إنك تقول هنون هنون أو إنك تجيب لها واو، لا، زي أخ وأب وبقية الأسماء الستة ما بدون إضافة كلها إيه، كلها هتكون تعامل معاملة الكلمة المفردة العادية وترفع بالضمة وتنصب بالإيه بالفتحة وتجر بالكسرة، أي محذوف اللام معربا، اللام اللي هي هنا حرف العلة، معربا بالحركات كسائر أخواته، تقول هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن، ده بلا شك، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد، ده وجه التشبيه بين إيه بين هن وغد، تمام. وإذا استعمل مضافا بقى فجمهور العرب تستعمله كذلك، كذلك يعني ناقص، يعني بدون الواو بدون الألف وبدون الياء، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك كما يفعلون في غدك، زي غد إن أيضا بتستعمل إيه الحركة على الدال وما بيجيبوش الحرف اللي إيه اللي طار منها. وبعضهم أي بعض العرب يجريه، يعني يجري كلمة هنو مجرى أب وأخ، يعني إيش، يعني يعاملها معاملة الأسماء الستة، دي اللغة الثانية اللي هي لغة الإعلال، فيعربه بالحروف الثلاثة، حروف الثلاثة اللي هي الواو والألف والياء، فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة كما بينا. يبقى المسألة إيه؟ إن الفراء والزجاجي قالوا هي خمسة، ليش؟ لأن هنو ما سمعنا العرب تقول هنوك وهناك وهنيك، قالوا سيبوي سمع، خلاص من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، هكذا يقولون في سيبوي، يعني عندما يأتي يعني يتفرد بشيء فهو ليس هينا، يعني فهو إمام من أكابر الأئمة فيقبل قوله إن شاء الله تعالى. طيب هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأسماء الستة. هل في سؤال بالنسبة للأسماء الستة يا إخواني؟ هل في استفسار؟ طيب ندخل إلى النقطة الثانية، هو الآن إحنا قلنا الإعراب الأصلي فتحنا منه سبعة أبواب، الباب الأول الأسماء الستة، الآن باب الإيه المثنى. المثنى عبارة عن نوع من الإيه من التوفير اللغوي في اللغة العربية، بدل ما تقول جاء رجل ورجل فتوفيرا يأتون بإيه بألف ونون وتقول جاء رجلان، يبقى ده نوع من التوفير، بدل ما تأتي بإيه بكلمتين جاء رجل ورجل، وفي الجمع نفس الشيء، بدل ما تقول جاء رجل ورجل ورجل لا تقول جاء رجال، تمام، جاء مسلم ومسلم ومسلم، جاء مسلمون، بدلا من أن تقول جاء زيد وزيد 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 تقول جاء زيدون. فالتثنية والجمع عبارة عن نوع من التوفير اللغوي، إنها توفر التكرار بعلامات يسيرة تضاف إلى الكلمة فتدل على أنها إيه؟ تدل على اثنين. فأنت كلمة رجل بتيجي في آخرها تجيب ألف ولام ألف ونون، تمام، فتصبح رجلان في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر تصبح رجلين، وبالتالي المسألة سهلة. فالمثنى عبارة عن أنه الكلمة المفردة يزاد عليها ألف ونون أو ياء ونون، ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر، تمام. طيب وليش؟ لأنه يرفع بالألف، تقول جاء رجلان، فرجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، وينصب ويجر بالياء، يعني نصب وجره متشابهان، كما أن في الجمع أيضا النصب والجر متشابهان غالبا يكون هكذا، تمام. فتقول رأيت رجلين ومررت برجلين، فسواء في حالة النصب أو الجر يصبح معه إيه؟ ياء ونون. فتقول رأيت رجلين، تقول رجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ونفس الشيء مررت برجلين، تقول رجلين مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وهكذا. فالمثنى سهل يعني ما فيهوش ايه، ما فيهوش شيء، تمام. كل ما فيها تعرف ان كيف تثني الكلمة. والتصرف التثنية والمشاكل مشاكل التثنية ده يعتبر في علم الصرف، لذلك في كتب النحو او فيها تركيز على النحو ما بيهتمش بالايه، بالمشاكل التي تقع في الكلمة عندما تدخل على اخرها الفا ونونا او ياء ونونا. هو بيقول لك بس بيدخل عليها ايه، الف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر وخلاص. والتفاصيل والمشاكل في علم الصرف، تمام. يهم هنا ما يتعلق بالاعراب كما تعلمون، لان النحو وما هو يعني عبارة عن ايه، تتبع اواخر الكلمات، يعني اهم ما يهتم به النحوي ما تعرب عنه الكلمات، هل هي مرفوعة، هل هي منصوبة، هل هي مجرورة، وان كانت مرفوعة كيف ترفع، وايش علامة الاعراب. ولذلك التركيز دايما ايه، اما هتجد تلك الموضوعات في الصرف التثنية والجمع وغيرها هتجد التركيز هناك على كيفية تركيب الايه، الزيادة اللي هي الالف ونون في اخر الكلمة، واذا كان اخر الكلمة الف او اخر الكلمة ياء او اخر الكلمة واو او كان اخر الكلمة محذوفا فهل يرد او لا يرد، على التفاصيل الموجودة ده يعتبر في علم الصرف، تمام. فالان بيتكلم على هذا. طيب قال والمثنى كالزيداني فيرفع بالالف وجمع المذكر السالم، كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء. هنا جمع بين المثنى والجمع، يعني جابهم ايه، كتلة واحدة في المتن، تمام، في المتن جمع بينهم. والجمع هو شبيه بالمثنى، نفس القضية كما قلت، اختصار، بس بدل ما تختصر عن اثنين بتختصر عن ايه، عن ما زاد عن اثنين. اذا كان اثنان رجل ورجل او زيد وزيد هيصبح ايه، ده مثنى، فتختصر بالالف والنون او الياء والنون، فتقول ايه، جاء زيدان ورأيت ايه زيديني ومررت بزيديني. لكن لو كان اكتر ثلاثة فصاعدا يبقى هنا تجيب الواو والنون او في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر ايضا، تمام. فده يصبح جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم جمع، لانه كما قلنا ليس مفردا ولا مثنى، تمام. وجمع مذكر لانه خاص بالمذكر، سالم لأنه يسلم فيه المفرد، ولذلك يسمى جمع السلامة. جمع السلامة إخراجا له أو إفرادا له عن جمع التكسير، لأن جمع التكسير يكسر الكلمة، يغير في بنية الكلمة، تمام. فكلمة مثلا كلمة كتاب، تمام، كلمة كتاب فيها كاف مكسورة وتاء مفتوحة وألف وباء، عندما تجمعها جمع تكسير تجمع على كتب، كسرت الكلمة. تكسيرها معناه ايه، تغيير في الحروف، معناه ان يشيل بعض الحروف، ممكن يضيف بعض الحروف، ممكن يغير في ايه، في ضبط او شكل الكلمات، في شكل او ضبط الحروف نفسها. فشوف كلمة كتاب لما جمعتها او جمعتها في كلمة كتب كسرتها، لكن تعالى الكلمة مسلم اجمعها جمع مذكر سالم، مسلم مسلمون، هي نفسها، بس كل ما فيها بتركب ايه، تركب في اخرها الواو والنون او الياء والنون. فمن أجل ذلك سمي إيه؟ جمع السلامة. وبعض الأحيان يقول لك جمع السلامة، جمعين يعني يريد به جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وهيأتي جمع المؤنث وهنشوف هل هو فعلا جمع سلامة وهل هو فعلا جمع مؤنث، لأن بعض العلماء بيهرب من تسميته بهذا فيسميه الجمع بالألف والتاء، وده اللي فعله ابن مالك في ألفيته في الخلاصة، فقال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه، ما قالش جمع المؤنث، قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه، فهرب من تسميته بهذا التسمية. لكن كلهم متفقون على أن جمع المذكر السالم يسمى إيه؟ جمع مذكر وسالم، وإنه خاص بالذكور دون الإناث، وإنه سالم، وسمى جمع الصحة، تمام؟ جمع الصحة، لأنه السلامة بمعنى الصحة، والمقصود السلامة أو الصحة يعني سلامة المفرد، بأنه عندما يحول المفرد إلى جمع المذكر السالم لا يقع عليه تكسير، بل تبقى بنية الكلمة وضبطها على ما هي عليه، مع زيادة الإيه؟ زيادة الخاصة بالجمع اللي هي الواو والنون أو الياء والنون، تمام؟ يبقى الآن نحن معنا المثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، دي علامة الإعراب. يبقى بالتالي المثنى كل علاماته أيضا إيه؟ فرعية، يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالإيه؟ وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الفتحة. فمعنا الآن مثنى وجمع المذكر السالم هو جمع إيه بينهما. في هناك في تلك الأبواب في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الجمع بالألف والتاء أو جمع المؤنث، في أشياء، في كلمات تسمى الملحق، كلمات تسمى ملحقة بالمثنى. فهنا معنا مع في المثنى معنا أربع كلمات ملحقة بالمثنى، وهي كلمة كلا وكلتا واثنان واثنتان، أربع كلمات ملحقة بالمثنى تعرب إعراب المثنى تماما، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. طب ما الفرق بينها وبين المثنى؟ يعني لماذا سميت بالملحق بالمثنى ولم تدخل وتسمى مثنى وانتهينا؟ السبب أنها لم يتوفر فيها شروط المثنى، وكذلك سيأتي في الملحقات بجمع الايه؟ المذكر السالم، أولو عالمون عليون أرضون شذ والسنون إلى آخره، هيأتي أيضا إن الإيه؟ إن الملحقات في جمع المذكر السالم أيضا لم تتوفر فيها شروط جمع المذكر السالم فسميت ملحقات. الحقيقة عبارة عن إيش يا إخواني؟ النحاة طبعا العرب عندما تكلموا لم يقاعدوا، العرب تكلموا خلاص، ما جلسوا يقولوا إحنا عملنا كذا من أجل كذا ولا شيء. لكن لما جاء النحاة وجدوا إيش؟ وجدوا إن المثنى يضطرب على قاعدة معينة، إنه يكون في مفرد وتزود عليه إيه؟ ألف ونون كما ذكرنا في حالة الإيه؟ في حالة الرفع، أو مفرد وتزود عليه ونون في حالة النصب والجر. وجدوا إن في بعض الكلمات أساسا عاملتها العرب معاملة المثنى، لكن ليس فيها نفس صفة الإيه؟ المثنى الأصلي، بمعنى انه ليس لها مفرد. مثلا هو المثنى الحقيقي لابد ان كل مفرد، والمفرد ده انت جعلته مثنى بان زدت عليه الفا ونونا او ياء ونونا، تمام، في حالة النصب والجر. ولكن تعالى في كلمة كلا وكلتا، ايش مفردها؟ لا مفرد لها. كلمة اثنان واثنتان، لا مفرد لها. اذن لكن وجدوا العرب استعملتها نفس الاستعمال، فمن ذكاء النحاة يعملوا ايش؟ هم وجدوها تستعمل نفس الاستعمال، لكن ليست نفس الارضية وليست نفس التفاصيل التي عليها جل المثنيات التي وردت عن العرب، فقالوا والله ده نسميه ملحقات، يعني لحقة، يعني مش هو نفس الايه؟ نفس الشيء، تمام؟ وده تمييز جميل، يعني اعتقد ان النحاة حقيقة وإن كان عيب عليهم بعض التعقيدات وبعض العلل وبعض التفاصيل الزايدة اللي هي ربما يعني جعلت بعض الناس يتكاسلون عن دراسة النحو، لكن أرى النحاة إن هم من أقوى الناس عقلا وذكاء، واستطاعوا أن يخدموا اللغة خدمات جليلة، ويتفننوا في التقسيمات ويبدعوا فيها، وهذا لا يمنع أن يخطئوا يعني، لكن حسناتهم أعلى بكثير من إيه؟ من أخطائهم، وحسناتهم بحر، لأنهم فعلا استطاعوا أن يقاعدوا النحو ويؤصلوا تأصيلا جيدا حتى إذا جاء الطالب استطاع أن يفهم عنهم يعني. والكتب اللي فيها بعض التعقيدات وكلام زي كده يعني اللي لا يستطيعها لا يذهب إليها يعني. المسألة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في كل فن في كتب عميقة كالبحر. أنت بيكون أمامك البحر تمام، في واحد يخوض في الشاطئ برجليه خاف خلاص ما تجيش تدهافه تدخله يموت داخل تمام. في واحد يدخل شوية في أماكن عميقة، في بعض البلدان تجد يحط علامة يقول ايه احذر، تجد يضع علامة في تلك الأماكن احذر انك تنزل فيها لأنها أماكن عميقة أو خطرة تمام. فما يصل إليها إلا سباح يعني ماهر يعني محترف أو غواص أو شيء من هذا القبيل تمام، أو متخصص. نفس الشيء الكتب نفس الشيء. فيه واحد على الساحل بيحط رجله في التحفة السنية تمام، واحد بيبلبط شوية بيعمل هكذا يدخل في الايه في قطر الندى تمام، دخل شوية في شرور الذهب تمام، دخل شوية في العميق دخل في ابن عقيل وشروح الألفية تمام. يبدأ يدخل بقى شوية يبدأ ايه نقول له انتبه، سباح ماهر متخصص عندك تفنن علشان لو فوجئت بشيء او فوجئت بسمكة كبيرة ولا شيء تمسك رجلك ولا تمسك يدك تستطيع تتخلص، معه انبوبة اكسجين تمام. يبدأ يدخل في المغني والحواشي حاشية الخضري وحاشية الصبان ويدخل تمام، ويدخل في الايه في الكتب الكبيرة وشرح كتاب الزمخشري وغيرها من الايه من الكتب المطولات. ما فيش مانع يعني المسألة ايه كما قلت. لكن اما يجي واحد هو يروح على طول يقفز الى المنطقة الغريقة وبعدين يغرق نلوم البحر؟ ما يلوم البحر، اقول ما اللي دخله ماله ما ياخد ايه. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه تمام، فلما تكون ادخل ما احد يمنعك لكن امشي واحدة واحدة تمام. فبالتالي احسنهم اكبر من اخطائهم بلا شك. لكن بعض الايه بعض المتربين يعني احنا ابتلينا في هذه في الامة الان بنكران الجميل، بنكران الجميل ابتلينا بافراد يعني يحملون على السلف في كل شيء بدءا من الرافضة في كلامهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم تمام، من سبهم والقدح فيهم انتهاء بالأئمة وغيرهم وكلام زي كده. يأتي واحد يعني سخيف يؤلف كتابا جناية سيبويه على النحو، جناية في راسك، من أنت؟ ما تستطيع أن تفهم سيبويه حتى تقول جناية سيبويه على النحو. فاحنا ابتلينا بمجموعة من السفهاء لم يستطيعوا ان هم يقرأوا كتب هؤلاء العلماء فضلا عن ان يؤلفوها، فماذا يكون صنيعه؟ بدلا من ان يشكر هؤلاء العلماء ويتجمل منهم فيسبهم ويقدح فيهم، بالضبط كما ايه كما اللي يرى عنقودا من العنب جميلا غاية في الابداع والروعة وتتشوق إليه أو تتشوف إليه نفسه لكنه عال عليه فما يملك إلا أن يقدح فيه، يقول إنه مز أو مر، لا 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 تأكله. فهم هكذا نفس الشيء، فلا لا يتمكنون من اللغة لا يتمكنون من العلوم فيطعنون فيها بسبب القصور، إنما أوتوا من قبل كسلهم وقصورهم وغشهم، لأنه تعودوا على يدخل الجامعة يغش وينجح بعدين أصبح صحفي كبير بالواسطة وبالكلام الفارغ وبالمجاملات تمام. والشيء من العلوم الشرعية نفس الشيء، الشيء غش ما فيهاش غش ما فيهاش وسطات، ما في إلا جهد ما في إلا سهر وتعب، هم لا يستطيعون إيش يعمل؟ ما يسكتش لأنه متكبر متعجرف، ما يقولش أنا مقصر. رحم الله سلفنا تعبوا ولم نتعب، استيقظوا ونمنا، أدلجوا وبتنا نائمين، لا يقول هذا لأنه متكبر متعجرف، إنما يقول هؤلاء ما فهموش، إحنا عقولنا أكبر منهم، إحنا الآن عندنا الحاسوب وعندنا إيش الحاسوب؟ عندك الحاسوب عملت إيه؟ أنت جالس هو يلعب بيك الكرة تمام؟ أيام هؤلاء السلف كانوا يملكون الأرض ولا كان يستطيع أحد أن يتنفس منهم، لكن الآن ما معنى؟ ما معنى للأحذية؟ صح؟ ما معنى للأحذية؟ خلاص
خلي هذا صاحبه يعني في مستوى، لكن يعني بيحاول يحانكه او يعني، لكن المشكلة في المقصرين يعني خليهم يشتموا بعض علماء، يعني كن عالما وبعدين اتناطح معهم. لكن الصقور في السماء وانت جالس عصفور على الارض وجالس تقول هؤلاء ما بيستطعوش الطيران، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء وانت كتكوت تحت، هم لا يتنازلون ان ينزلوا اليك، فدي المسألة. لكن كن صقرا واطلع. نحن زي ما بعض المتأخرين كانوا يعني متمكنين فكانوا يناقشون هؤلاء الأئمة، يعني بعضهم كان يناقش هؤلاء الأئمة وربما يخطئ سيبويه، يعني كما وقع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عالم كبير، لما جاء إلى مصر لقي أبا حيان النحوي، أبو حيان الأندلسي المشهور صاحب البحر المحيط والنهر الماد، صاحب المؤلفات العلامة الكبير، شيخ ابن هشام، قرأ عليه ابن هشام ديوان زهير بن أبي سلمة بس، تمام، وإن كان بعض أحيان ابن هشام يحمل على أبي حيان في المغني وغيرها، لكن لها إيه؟ لها كلام آخر. لكن الخلاصة أبو حيان النحوي رحمه الله تعالى، وهذا غير عالم آخر فيلسوف اسمه أبو حيان التوحيدي، ده أبو حيان النحوي أو الأندلسي صاحب البحر المحيط. فأبو حيان النحوي أو الأندلسي كان يتعصب لسيبوي، وكان لا يقرأ إلا كتب سيبوي أو كتبه هو، يعني مؤلفاته أو كتاب سيبوي، تمام. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مصر فلقي أبا حيان، فأبو حيان لما جلسه وجد بحرا يتدفق فمدحه بأبيات من الشعر. بعد ذلك جلسوا جلسة أخرى، ابن تيمية رجل كبير النفس، كبير الهمة أيضا، متبحر في عامة العلوم، فتكلموا في مسألة، فقال أبو حيان قال سيبوي فيها كذا، قال ابن تيمية أخطأ سيبوي، إمام عالم ممكن يقوله، فما شتم ولا سب، قال أخطأ سيبوي. فغضب أبو حيان النحوي، قال كيف تقول أخطأ سيبوي؟ قال نعم أخطأ سيبوي كذا كذا خطأ، لا أذكر أن 19 خطأ أو 90، فقال أخطأ سيبوي لا تدركها أو لا تعيها أنت. فغضب أبو حيان غضبا شديدا، وبعد ذلك هجى ابن تيمية وغير محق، تمام. فما في مانع ان يخطئ سيبوي، ما فيش مانع، بس من يخطئه؟ هي القضية من يخطئه اخواني؟ لما يجي واحد يقول مثلا فلان ابن حجر اخطأ في تصحيح الحديث الفلاني، من هو من؟ القضية هي من؟ لما جاء الشيخ الالباني رحمه الله تعالى على مكانته وعلى جهده، ومع ذلك كان في بعض الناس تستكبر عليه انه يقول هذا الكلام، وهو من هو؟ هو كان امام الامة في فترته في ذلك الفن يعني، ومع ذلك بعض الناس لم تكن تقبل منه ان ايه يخطئ هؤلاء الأئمة. فكيف بواحد صحفي بيلعب في الشارع؟ فين الصحافة من العلم يا اخواني؟ العلم شيء تاني، تعب العلم، تحقيق، تدقيق. الصحفي كان شتمة زمان، صحفي لقط من الصحف والمعلومات عامة، دي معلومات عامة، ما يطلب منك معلومات عامة، لكن العلم الشرعي التخصص، تخصص جهد، الفن الواحد تقضي فيه حياتك كلها ولم تشبع منه ولم تنتهي ولم تصل إلى أطرافه، بحر لا ساحل له. كل الفنون هكذا، العالم يقضي حياته في اللغة، يقضي حياته في الفقه، يقضي حياته في الحديث ولم يصل إلى الساحل. فكيف أنت يعني يأتي واحد صحفي، يأتي واحد مش عارف إيه مثقف، وكل فن الشيء يتكلم فيه، شوية يشتموا في البخاري ومسلم، شوية شتموا النفسي بوي والكسائي والخليل ابن أحمد، شوية شتموا الفقهاء الجويني وفلان والعلماء وغيرهم، شوية خليكوا في صحفكم وكلام زي كده، خليك في مش عارف الأمير طلع، الأمير نزل، راح جه، ركب سيارة، دخل الحمام، خليك في هذا. ما كل حاجة لكل مقام مقال، وخلي العلوم لأصحابها. يجي واحد دفس راسه في الفن المعين وجلس حياته كلها موت نفسه فيه، وبعدين بعد كده تسأله هو، مش تسأل اللي جالس في يدور، ده ركب سيارة، ده نزل من سيارة، ده مش عارف حصل حريق في المكان الفلاني، تمام. لما نيجي ندور مين اللي ركب السيارة الفلانية ولا الحريق ده حصل فين، هنسألك، تمام، ما فيش مانع. لكن لما نيجي نقول المسألة النحوية الفلانية او القراءة الفلانية، هل هي قراءة متواترة ولا ليست متواترة، او الحكم الفقهي الفلاني، تمام، هل المعاملة في البنوك هذه او التعامل الفلاني حلال ام حرام، هل الحديث الفلاني صحيح ام ليس صحيحا، هل به علة، هل به شذوذ، نسأل اهل التخصص. هو ده يعني، فعفوا ان كان استطراد، لكن يعني مقصدي لابد ان تعرفوا يعني مقادير الامور حتى لا نتوه في تلك الفترة. ان من اكبر المشاكل الان اختلاط الامور وتكلم من لا يعرف في فنون يفني فيها الانسان حياته ولم يقضي ارب منها ووطر منها، ومع ذلك دوكا جالس يتكلم كده بروح باردة يعني عجيبة جدا يعني. فكما ترون يعني ادي النحو، انت ممكن تقضي حياتك فيه وفي النهاية قد تفوتك مسائل وقد يعني تلغز عليك اشياء وقد تغمض عليك اشياء، والعالم هو اللي بيقول الله اعلم. لكن الجاهل سهل عليه، سهل عليه، لانه يعني المسألة قد يقضي العالم فيها اياما وليالي يبحث فيها من ناحية الفقهية، من ناحية اللغوية، من ناحية الحديثية، ويعني قد ضعفت عينه من البحث. والتاني تعالى للجاهل، تعالى جرب هكذا، تعالى اطرح في مجلس من مجالس التقديم ولا شيء، اطرح مسألة كل واحد يدي لك فيها فتوى، وهتلاقي في علماء كبار في الأمة متوقفون فيها، بل مجامع علمية. والله إن بعض المسائل، بعض المجامع العلمية تجتمع عدة مرات، وفيها من كبار علماء العالم الإسلامي، يعني علماء كبار فطاحل قضوا حياتهم في في العلم، وتجد اجتمعوا وتناقشوا وألقوا بحوثا وقاموا وما سدوش. والمرة الثانية ربما الشباب الذين يدرسون معنا شرح البرهانية، لما قرأنا لهم ان المجامع، بعض المجامع في المملكة السعودية لما اجتمعوا في مسألة القتل المانع من الإرث، هل القتل الخطأ والعمد وقتل السيارات اللي بيحصل، فيعني قد قرأت لكم ان اجتمعوا جلسوا 3 سنوات أو 4 سنوات لما في النهاية خرجوا برأي. ومع ذلك تجدهم يمكن يأتي في النهاية يخرجوا برأي ويسجل احد بعض العلماء يقول ايه مع تسجيل اعتراض العالم الفلاني، من العالم الفلاني متوقف. هكذا في بعض اراء المجامع اللي خرجت ان العالم الفلاني او الشيخ ابن باز متوقف او الشيخ فلان الفلاني متوقف عن المسألة او معترض او مخالف. في النهاية ما اجمعوش حتى. هات نفس المسألة وطرحها في مجلس من مجالس عوام الناس، ما رأيكم؟ والله كلهم هيجاوبوا فيها، علشان تشوف يعني ازاي المسألة كيف ده بياخدها بالساهل والتاني جالسين يجتمعوا كلام زي كده وقضوا حياتهم في العلم وما سدوش. يبقى مين الجاهل؟ هؤلاء العلماء اللي هم الجهلاء اللي جلسوا 3-4 سنوات وهم يضيعوا وقتهم، صح؟ يضيعوا وقتهم رايحين جايين واجتماعات ومؤتمرات ومراجعات في الكتب ومحققين في ده، محقق في اللغة وده محقق في الفقه وده محقق في الحديث، وجيبوا متخصصين وجيبوا ناس من المرور وناس متخصصين في الايه في السيارات والاشياء دي، وكل دول ويجي واحد هيديها لك وانت جالس سهل، فانت ما اشتهيت روح المجالس دي هيدي لك كل حاجة، تمام؟ اسأل في نحو في فقه في كذا هيديها لك من الايه من المسائل السهلة، تمام؟ فنعم. قال رحمه الله تعالى: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان لأن زي بعض بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقة، بيبين ده له شروط وده ما له شروط وهنشرح الآن. وإن ركب وأولو وعشرون وأخواته وعالم دم الحقات جمع المذكر ويأتي تفصيلها، وأهلون ووابلون وأراضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبه كالجمع، أي أنها ملحقات بجمع المذكر، وسيأتي التفصيل لأن ده المتشين. قال: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل، مما خرج عن الأصل اللي هو الإعراب بالعلامات، الإعراب الأصلية، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. فتقدم الباب الأول اللي هو الأسماء الستة، الباب الثاني المثنى، الباب الثالث جمع المذكر السالم. المثنى كالزيداني والعمراني، مثنى عمر، وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون، جمع عمر، تمام. أما المثنى هيبدأ بمثنى، فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وضحنا هذا، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيداني
ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. خلي بالك الآن الجمع يفترق في أنك نفس الكتابة لكن ستقول إيه مررت بالزيدين بالزيدين. فهنا في نقطة مهمة أنه الياء حق المثنى قبلها مفتوح وبعدها مكسور. شوف الزيديني هي نفس الكتابة، الزيدين والزيدين نفس الكتابة، فالمثنى والجمع يشتبهان في الكتابة في حالة النصب وفي حالة الجر، ولكن الذي يميزهما النطق، لأن اللغة العربية لغة تكلم في الأساس، يعني العرب إنما كان في الأصل هي لغة سماع، من أجل ذلك حتى الكلام في اللغة هو عبارة عن لفظ. الكلام ما يعد كلاما إلا إذا تلفظ به، ونحن إن تعاملنا مع المكتوب على أساس أنه إيه تلفظ به، فالأصل في العربية إنها لغة كلام ولغة سماع وليست لغة كتابة في الأصل، وإنما كتبت لما احتاجوا إلى الإيه إلى الكتابة، وإلا في الأصل نشأتها. لذلك تجد الإيه الفروق الدقيقة من ناحية السماع أدق من ناحية الكتابة، أدق من ناحية الكتابة. ولذلك كما قلت الآن أما يقول أما يسمع العربي من يقول إيه رأيت الزيدين فيعرف إنه مثنى، ولما يسمع رأيت الزيدين فيعرف إنه جمع، مع إن عندما تكتبهما تجد إن صورة الكتابة إيه واحدة إلا إنك تضع إيه التشكيل أو غيره. فانتبه لهذا. قال وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ. حملوا عليه يعني حملوا على المثنى، وحملوا يعني ألحقوا، يعني معناه ان في الملحقات بالمثنى، حملوها عليه يعني عاملوها نفس المعاملة مع كونها ليست منه في الأصل. ده يفيد ان الملحقات ليست مثنى حقيقة وانما هي ألحقت وحملت عليه حملا، وان كانت ليست من بابه وليست فيها قواعده، الا ان العرب استعملوها نفس الايه نفس الاستعمال، فرفعوها بالالف ونصبوها بالياء وجروها بالياء. تمام. قال وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. يقصد أن أربعة ألفاظ هي اللي قلنا عليها كلا وكلتا واثنان واثنتان، هذه الأربعة الألفاظ تسمى الملحقات، ما في ملحقات أخرى، هي ليست كثيرة في جمع المذكر، كثيرة تصل يمكن إلى 20. تمام. فباب الملحقات إخواني في النحو في أربعة أبواب بس، في ملحقات بالمثنى، ملحقات بجمع المذكر السالم، ملحقات بالجمع بالالف والتاء اللي بيسمى جمع المؤنث السالم كما سياتي، وفي ملحقات بالافعال الخمسة. تمام. هذه اربع ابواب، ليس هناك لا نعلم بابا اخر في ملحقات غير تلك الابواب. فالان نحن في الملحقات بالايه بالمثنى، وعرفنا ما معنى الملحق. الملحق معناه انه ايه انه ليس فيه نفس الصفات الموجودة في الاصلي في الباب، او انه يختلف عنه، ولكن بياخد نفس الحكم او يعامل نفس المعاملة. فلما وجدوا ان تلك الكلمات وان كانت مختلفة في حقيقة اصلها عن الباب نفسه ولكنها عملت معاملة الباب، قالوا انها ايه ملحقات، سواء ذلك في كان في باب المثنى او في باب جمع المذكر السالم او في باب جمع الجمع بالالف والتاء او في باب الايه في باب الافعال الخمسة، كما سأتي في كل باب سنتكلم عن الملحقات. تمام. طيب الملحقات في المثنى اربعة لا خامس لها، الا ان تقول ان كلا وكلتا واثنتان واثنان واثنتان وثنتان، وهي نفسها يعني بعضهم يجعلها خمسة، لكن الحقيقة انها ترجع الى ايه الى اربعة، على اساس ان في لغة عند العرب يقول ايه ثنتان ثنتان بدون همزة الوصل او اثنتان، هي نفسها هي. فبالتالي حتى لو ايه عدتهم خمسة ولا اربعة ترجع في الحقيقة الى اربعة، لان كلمة ثنتان هي راجعة الى اثنتان. تمام. نفس الايه نفس الكلمة، عموما هي اربع كلمات. كلمة اثنان واثنتان تلحق بالمثنى في جميع الاحوال دون قيد او شرط. كلمة كلا وكلتا لا تلحق بالمثنى الا بشرط ان تضاف الى ضمير، اما ان لم تضف او اضيفت الى اسم الظاهر فإنها لا تعرب أو لا تلحق بباب المثنى، مال تلحق بإيه؟ تلحق بالاسم المقصور. تعال نشوف. تقول جاء الرجلان كلاهما، كلاهما أضيفت إلى الإيه؟ إلى ضمير، نعم، تمام، يبقى ملحق. لكن لما تأتي تقول كلا الرجلين مستقيم، كلا الرجلين مستقيم،
كلا هنا ليست ملحقا بالمثنى. لماذا؟ لأنها لم أضيفت نعم لكن لم تضف إلى ضمير، فما تيجي تعرفها تقول كلا، وكلا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف زي الفتى. يبقى إذن كلا وكلتا تعرب بإيه؟ بشروط. تعرب إعراب المثنى أو تلحق بالمثنى بشرط أن تضاف اللي هي كلا وكلتا إلى ضمير، تمام، إلى ضمير. أما إن أضيفت إلى اسم ظاهر ككلمة الرجلين كلا الرجلين فإنها تعرب إعراب الاسم المقصور. لذلك تعال شوف تقول جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، ما بتتغير كلا هنا. ليش؟ لأنها زي الفتى، هي عليها ضمة أو فتحة أو كسرة مقدرة على الايه؟ على الألف. إعرابها كإعراب الاسم المقصور، زي ما تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هل تغيرت؟ جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. فتقول كلا في الحالات كلها، في الأولى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، في الحالة الثانية مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف، في الحالة الثالثة مجرور بكسرة مقدرة على الألف بس. لكن لما تقول إيه جاء الرجلان كلاهما، تمام، فتقول كلاهما توكيد للرجلان، تمام، وتوكيد المرفوع مرفوع، وبالتالي كلاهما توكيد مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. تقول رأيت الرجلين كليهما، شوف رأيت الرجلين كليهما، مررت بالرجلين كليهما، هتحول إلى ياء لأنها ملحقة بالإيه؟ بالمثنى. ففي حالة النصب والجر تصبح معها ياء، في حالة الرفع تصبح معها ألف، لأنه هنا أصبحت إيه؟ تعرب إعراب المثنى وأصبحت من باب الملحقات. لكن لما تأتي مضافة إلى الإيه؟ جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، كلا هنا اسم مقصور. تمام، كما تقول جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى، هتعرب بإيه؟ بضمة مقدرة، وتنصب بفتحة مقدرة، وتجر بكسرة مقدرة. تمام يا إخواني؟ يبقى الآن كلا وكلتا تلحق لكن بشروط. متى؟ لو سئلت متى تلحق كلا وكلتا بالمثنى، الجواب تلحقان بالمثنى أو تلحق بالمثنى بشرط إضافتهما إلى ضمير. طب ما سوى ذلك؟ ما سوى ذلك؟ تعرب إعراب الاسم المقصور كالفتى. ما معنى إعراب الاسم المقصور؟ يعني معناها ضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة. وفي تلك الحال يكون الإعراب أصليا أم فرعيا؟ يكون الإعراب أصليا ما دام ضمة في الرفع وفتحة في النصب وكسرة في الجر، ده يبقى إعراب أصلي. ما كما قلت وأشرت عدة مرات أن كلمة مقدرة لا تهمنا في مسألة أن يكون الإعراب أصلي ولا فرعي. أنا يهمني الرفع الضمة يبقى إعراب أصلي، النصب بفتحة إعراب أصلي، الجر بكثرة يبقى إعراب أصلي، الجزم بالسكون بس ده في باب الأفعال الجزم يبقى إعراب أصلي. ما خالف هذا يعتبر إعرابا فرعيا سواء كان بالحروف ولا بالحركات. تمام؟ أما كونها مقدرة مش مقدرة دي مسألة إيه؟ مش داخلة في أصلي ولا فرعي، دي بحسب الحرف الأخير هل يتحمل الحركة ولا لا يتحملها. لأن بعض الكلمات تنتهي بحروف علة، هذه الحروف حروف العلة لا تتحمل الحركة على إيه؟ على آخرها. وبعضها يتحمل حركات ولا يتحمل حركات كالواو والياء. الواو والياء تتحمل الفتحة لكن ما تتحمل الضمة ولا الكسرة، زي في الأسماء المنقوصة. أنت بتقول جاء الداعي، ما بتقولش جاء الداعي، يبقى هنا الداعي مرفوع بضمة مقدرة. لكن في حالة النص رأيت الداعية يا قومنا أجيبوا إيه؟ داعي الله، فداعية أهي الفتحة الظاهرة لأن الفتحة خفيفة. تمام، يعني المقصود ان في، اما الالف ابدا ما تقبل اي علامه. يعني الالف الياء والواو احنا حروف العله ثلاثه اللي هي واي، تمام، شركه واي. فالواو الواو ممكن تقبل، الياء ممكن تقبل، لكن الالف لا تقبل اي علامه من علامات الاعراب. الالف ما تستطيع، يعني مستحيل ما تستطيع ان تنطق بها. تمام، بينما الياء والواو يمكن نطق بعض الاشياء بس فيها ثقل هتمنع، وبعض الاشياء خفيفه هتاتي زي ما قلنا في الايه في الياء اهي. الياء ممكن تتحمل لكن في ثقل، انت بتقول جاء الداعي لكن ممكن تقول جاء الداعي، ممكن ينطق بها لكن فيها ثقل. فالعرب لغتهم خفيفه رشيقه فقالوا خلاص علامه مقدره. لكن في حاله النصب خفيفه ما فيهاش حاجه، رايت الداعيه يا قومنا اجيبوا داعي الله، فتقول داعية مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وليست المقدرة.
لو جاءت فاعل جاء داعي الله مش هتيجي عليها الضمة لأنها ثقيلة، فمش هتقول جاء داعي الله، هتبقى ثقيلة لأن الضمة ثقيلة أثقل من الإيه؟ أثقل من الفتحة. نعم.
نقول مثلا في الألف التعذر.
نعم، علشان كده نعم، علشان كده نعم، نعم صحيح إن الإعراب التقديري هذا بكل ثلاث أسباب. يعني الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا، جاء زيد، رأيت زيدا، ومررت بزيد. قد يقدر إما بسبب التعذر كما قال دمع الألف، الألف تعذر، يعني كلمة التعذر يعني مستحيل، يعني لا يمكن، تمام؟ فده في حال ما يكون آخر الكلمة ألف، سواء كان اسم كان اسما أو فعلا فلا يمكن تأتي عليه حركة، تمام؟ وفي من أسباب التقدير التعذر، ده التعذر. الثقل السبب الثاني، الثقل كما بينت في كلمة الداعي، لما جينا في ضم عليها ممكن تنطق، فبالتالي ما في تعذر، ليس تعذر لكن ايه؟ ثقل. ما تقول جاء الداعي ثقيلة، او مررت بالداعي الكسرة ثقيلة، لكن رأيت الداعية خفيفة. فده هنا الاعراب التقدير هنا بسبب الثقل وليس التعذر. وفي الاعراب التقدير ايضا من اسبابه كما قلنا هي ثلاثة، المناسبة، ان ياء المتكلم لما تأتي مع كلمة تحب انها ضيافتها ان يكسر ما قبلها، فانت بتقول جاء ولد، لما تضف لها الياء تقول جاء ولدي، الدالة اصبح تحتها كسرة لان دي المناسبة. طب فين الضمة؟ الضمة مقدرة. ليش؟ بسبب ضيافة الياء، هي ثقيلة ما يعجبها لانها تكسر ايه؟ تكسر راس الحرف اللي قبلها، تمام؟ لان لو جبت قبلها ضمة صعبة، تقول جاء ولد إيه؟ ما ادري كيف تنطق يعني، لكن عموما هي لا تنطق يعني، تمام؟ فبالتالي بتكسر ما قبلها ويصبح الاعراب مقدرا، فتقول جاء ولدي، فتقول ولد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة الكسرة لحق المناسبة. والتالي هتقول منع من ظهوره التعذر، منع من ظهوره الثقل. فلما تيجي تقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، يعني تمتنع تماما. لما تيجي تقول جاء الداعي، فتقول فاعل مرفوع ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، معناه ان يمكن ان تنطق بها لكن فيها ايه؟ فيها ثقل. لما تقول جاء ولدي، تمام، او هذا كتابي، فتقول في جاء ولدي ولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة. حركة المناسبة عندما تسمع بهذه العبارة معناها الكسرة التي يؤتى بها لمناسبة إضافة ياء المتكلم إلى الكلمة، تمام؟ طيب نرجع لكلام المصنف. نعم. لا لا، إلى يعني إلى ضمير الغيبة، ضمير الغيبة والخطاب أيضا جاء كلاكما، ممكن الخطاب أيضا يكون فيها، يعني المهم أنه ضمير، إذا أضيفت ما أضيفت إلى ضمير فيمشي تمشي الأمور وتصبح ملحقة بالمثنى، إذا لم تضف إلى الضمير فامتنع الشرط وبالتالي تعرب إعراب الاسم المقصور. قال وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، تقول جاءني كلاهما، تمام، مضافان. رأيت كليهما في الأول فاعل مرفوع بالألف، ورأيت كليهما مفعول منصوب بالياء، ومررت بكليهما مجرور وعلامة جره الياء. فإن كان مضافين إلى الظاهر، الظاهر اللي هو ليس ضمير لأن الاسم إما ظاهر أو مضمر، فالمقصود بالظاهر ما ليس ضميرا كزيد أو محمد أو أي اسم يعني إيه، أو الأسماء الظاهرة، تمام، كان بالألف على كل حال معناها إيه؟ كالاسم المقصور، تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك. فكلا في الأول فاعل مرفوع بضمة مقدرة، وفي الثاني مفعول منصوب بفتحة مقدرة، ومررت بكلا أخويك مجرور بكسر مقدرة، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف أو على الألف، يعني لأنهما مقصوران كالفتى والعصا، تمام. وكذا القول في كلتا، كلتا نفس الشيء بس كلا للمذكر وكلتا للمؤنث، فهو بيمثل بكلا، مش معناه مش لازم يجيب للاثنين يعني. وكذا في كلتا، تقول كلتاهما أي جاءني جاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما جرا ونصبا ومررت بكلتيهما نفس الشيء، تمام. وكلتا أختيك هنا بقى أضيفت إلى الظاهر، فكلتا أختيك هتعرب إعراب الاسم المقصور وبالألف في الأحوال كلها، تمام. واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، اثنان واثنتان ما فيش أي شرط، سواء أضيفت ولا أفردت، أضيفت إلى ضمير أو أضيفت إلى اسم الظاهر، أي شيء هي باقية على إعراب الإيه؟ إعرابها كإعراب المثنى، لا تتخلى عنه إلى غيره أبدا. قال واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، تقول جاءني اثنان فاعل مرفوع بالألف، واثنتان ورأيت اثنين واثنتين مفعول منصوب بالياء، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى في كل الأحوال وإن كان غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه يعني إعراب المثنى إذا كان مضافين للضمير أو لغير الضمير. المقصود أن اثنان واثنتان تعربان إعراب المثنى، لذلك في المتن هو إيه قال مطلقا، في المتن نفسه قال إيه قال ويجران وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا. شوف كلمة مطلقة يعني إيه، معناها في كل الأحوال دون قيد أو شرط، سواء أضيفت أم لم تضاف، أضيفت إلى ضمير أو أضيفت إلى اسم ظاهر، فهي في كل الأحوال تتبع الإيه تتبع المثنى. قال وإن كان غير مضافين وكذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير، نحو إثناهم. شوف إثنا طبعا هتشيل النون لأن النون زي التنوين لا تجتمع مع الإيه مع الإضافة، النون التي في المثنى وفي الجمع، ما تقول مسلم العصر لا تقول مسلمون العصر، ما دام اللي بعدها مضاف إليه فلازم تشيل، سواء أضفتها إلى ضمير ولا أضفتها إلى اسم ظاهر لابد أن ترفع النون، لأن العلماء يقولون إيه النون في المثنى والنون في جمع المذكر هي عوض عن التنوين في المفرد، فكما أن التنوين لا يجتمع مع الإيه مع الإضافة، أنت تقول هذا بيت عندما تضيف تقول هذا بيت زيد بيت لا تنون، كذلك نفس الشيء تقول إيه جاء رجلان، لما تضيف تقول جاء رجلا المسجد أو رجلا البيت، وجاء مسلم العصر أو مسلم البيت، تمام، فتشيل الإيه تشيل النون نفس الشيء. فهنا قال إيه إثناهم، فجاء إثناهم هتقول إثنا لو جبتها في جملة، إثنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وأول الظاهر نحو إثنا أخويك. شوف هنا إثناهم أضفها للضمير، وإثنا أخويك أضفها لاسم الظاهر، يقصد أن في الحالين هي تعرب إعراب المثنى، فتقول جاء إثناهم وجاء إثنا أخويك ورأيت إثنيهم وإثني أخويك ومررت بإثنيهم وإثني أخويك، نفس نفس الإعراب. أو كان مركبين مع العشر نحو جاء إثنا عشر، نفس الشيء مركبة هنا لأنه ما قالش مضافة، لأن ما العشر ليست مضافة إليها، فهنا حتى إيه حتى ولو يسماها مركبة مع العشر تسمى مركبة، لأن في الأصل أحد عشر مبنية على فتح الجزئين، مركبة تركيب ومبنية على فتح الجزئين، ففي تلك الحالة لما تقول جاء إثنى عشر هتعرف إثنى إعراب المثنى، وأما عشر فتبقى مبنية إيه مبنية على الفتح، تمام، فتقول جاء إثنى عشر، إثنى فاعل مرفوع بالإيه مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، رأيت إثني عشر مررت بإثني عشر، فهنا تصبح منصوبة بالياء ومجرورة بالياء، أما عشر فمبنية على فتح الإيه على الفتح، لا تسمى مضافة، لا إثنى تعربها فاعل مفعول مجرور وتقول عشر مبنية على الفتح وتمشي، لأنها أصلا كانت عبارة عن إيه تركيب كأنها كالكلمة الواحدة، فعشر هنا هي تعتبر كأنها جزء كلمة وليست كلمة واحدة وليست كلمة مستقلة، لها محل. لا تعربها ولا تقول لها محل، ولكن تقول ايه مبنية على الايه على الفتح، وعشر مبنية على الفتح، ان اردت انك تزود تفلسف شوية تقول لها انها مركبة مع اثنى مركبة معها بس تركيب، فهي هنا عند بعض النحاة كأنها جزء كلمة، وهل تعرب جزء الكلمة؟ لا تعرب جزء الكلمة، لا جزء الكلمة احنا بنعرب الكلمة صح، احنا في الاول الكلمة قول مفرد
معناها ايه؟ معناها ان ما بتاخد مكانة الكلمة الا اذا كانت قولا مفردا. هنا عشر كأنها ليست قولا مفردا لانها في الاساس مركبة مع الايه؟ مع الكلمة التي قبلها، ولذلك ليس لها اعراب عند الجماهير من النحاة. والا في بعضهم يقول مضافة نعم، لكن ليس الصواب، ليس عليه الايه؟ عليه النحاة. نعم. القمران الحقيقة انه ملحق. ليش؟ لانه المفروض انه ايه؟ ان المثنى الحقيقي يكون في الحقيقة في الواقع اثنان لهذا المثنى. لما قل زيدان يبقى في زيد وزيد. لما قل القمران واريد القمر الشمس والقمر، ففي الحقيقة ليسوا قمرين، فدا يسمى ملحق، لكن يتساهلون فيه وكأنه مثنى يعني، وبعضهم يعتبر مثنى، لكن التحقيق انه المفروض يكون المفردات متشابهة. والابوان المثنيات في كتاب للعلامة المحبي سماه جنى الجنتين في نوعي المثنيين، فيأتي بتلك المثنيات الابوان، القمران، الشمسان، الجبلان، الحسنان، الاحمران، الاسودان، الابيضان، كل المثنيات، يعني جاب مئات من هذا ويفسرها. فهذا يعتبر في الحقيقة انه ملحق، لكن لا يذكرونه لانه في الحقيقة يعني يعامل معاملة المثنى تماما، وما فيش فرق بينه وبين المثنى. يعني هذا استدراك، نعم هذا نعم استدركوه، ولذلك بعضهم لا يوافق على هذا. يعني انا مقصود ان لم أرد تحقيق المقام في مسألة النون، بس هي إشارة خفيفة لتثبيت المعلومة. يعني بعض الأحيان قد بعض المسائل النحوية يسيرة قد لا أكون مقتنعا بها يعني كاملة، لكن ربما أعطيها لك لتثبيت معلومة معينة. فأنا الحقيقة أنا لست مقتنعا بأنها بديل من التنوين لما قلت ولغيري، لكن أردت بس تثبيت عندهم إن إيه؟ إنها تحذف كالتنوين، فذكرتها، وهو مذهب لبعض العلماء يعني، فلا حرج يعني تمام. فبعض الحين نستخدمها بس وان كان رأيا مرجوحا ولا رأيا راجحا لتثبيت المعلومة، والطالب في تلك المرحلة وفي حاجة الى تثبيت المعلومة، ليس في حاجة الى تحقيق الجزئيات الدقيقة، ده في مرحلة بعد. فبعض الاحيان نبدي ونخفي يعني، فبعض الاحيان نبدي ونخفي، وليس معنى ان احنا نخفيها ان ده نوع من اخفاء العلم، وليس معنى ان احنا لا نعرفها، وانما لمرحلة اخرى ان شاء الله تعالى. تمام. فاخر عبارة قال كان سواء كان او كان مركبين من العشر، نحو جاءني 12 ورأيت 12 ومررت ب 12، كما قلنا نفس الاعراب. بعد كده يتكلم على جمع المذكر السالم، نتكلم عليه ان شاء الله في المحاضرة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.